بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلنا إلى البيت 23 في منظومة جوهرة التوحيد للإمام اللقاني رحمة الله عليه، وهي من أشهر المتون التي اعتمدها علماء التوحيد. البيت قوله: فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. فواجب له، أي لمولانا جل وعز، فواجب له الوجود، أي صفة الوجود، والقدم صفة القدم، كذا بقاء أي كذا صفة البقاء، كذا بقاء لا يشاب بالعدم، أي لا يطرأ على الموصوف به وصف العدم. وبهذا البيت يكون صاحب الجوهرة قد بدأ مبحث صفات مولانا، وما تقدم هو كالمقدمات. صفات مولانا تبارك وتعالى بحسب ما قرر علماء التوحيد، علماء العقيدة، الكمالات التي يتصف بها مولانا لا نهاية لها، لكن نستطيع بحسب ما كلفنا مولانا سبحانه وتعالى أن نعدد من الكمالات التي يتصف بها مولانا نوعين. النوع الأول نفي، أي ينفي ما لا يليق بمولانا. تارة يقولون هذه نفيية، وتارة يقولون سلبية، والسلب معنى النفي هنا، أو عدمية، فالعدم والنفي والسلب شيء واحد. إذن النوع الأول من الكمالات نفيي، أي يدلنا على نفي ما لا يليق بمولانا. 2. النوع الثاني إثباتي، يدل على كمال اتصف به مولانا كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، من أمثلة ما يدل على نفي ما لا يليق القدم، الذي هو نفي ابتداء الوجود. فنحن نعرف أن هذه الكأس كانت فارغة، ثم ابتدأ وجود الامتلاء فيها، صنعت عام كذا، أي منتج صنع عام كذا، أنت بداية وجودك عندما كنت روحا ثم نطفة وعلقة ومولودا، إذن لوجودك بداية. نحن لما كنا نتعامل مع المخلوقات، كل المخلوقات التي نتعامل معها لوجودها ابتداء، فجاء هذا الوصف
النفي ليقول لنا ما تعرفه عن المخلوقات التي لوجودها ابتداء، نزه مولاك عن هذا، فهو الأول وهو القديم. إذن هذا دلنا على نفي شيء نعرفه في حق المخلوقات، لكن مولانا سبحانه وتعالى تنزه عنه من ذلك البقاء، دل على نفي اختتام الوجود أو انتهاء الوجود، لأننا نرى في المخلوقات انتهاء لوجودها. إذن النوع الأول إثبات لكمال، أو يعبرون عنه بالثبوت، والنوع الثاني نفي لما لا يليق ويعبرون عنه بالنفي. الثبوت نوعان، إما أن يدل على ذات مولانا وهو صفة الوجود، فإذا قلت وجود أحمد أو أحمد لا يفهم من ذلك إلا ذات أحمد، هذا إما أن يدل على وجود مولانا، على ذات مولانا وهو الوجود، أو لا يدل على ذات مولانا فهو الصفات التي ستمر معنا ونحن ندرس علم العقيدة، كعلم مولانا وقدرة مولانا وإرادة مولانا إلى آخره. الآن من أين لنا أن نعرف هذا؟ منين جبناه؟ من جيوبنا؟ من اختراعنا؟ من عقولنا؟ لا، هذا النقل والعقل. النقل كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العقل عندما نتأمل ونتفكر نصل إلى ما دلنا عليه النقل. أسماء الله سبحانه وتعالى منها العليم، يدل على كمال اتصاف مولانا بالعلم. من أسماء مولانا القدير، وهذا ثابت بنص القرآن والسنة، يدل على كمال اتصافه بالقدرة. وهناك ما يدل على نفي ما لا يليق، مثل الأول الآخر، فهو يدل على نفي ابتداء الوجود ونفي اختتام الوجود. وهناك أسماء دالة على مجموع النفي، مثل القدوس، الاسم القدوس، أي مولانا تقدس وتنزه عما لا يليق به. والاسم السلام، يعني أنه سبحانه سالم مما لا يليق. طيب بيجي بعض الأخوة بيقول طيب من أسماء الحق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع، نقول هذه لا تدل على ذات مولانا، تدل على أفعاله. إذن أسماء مولانا منها ما يدل على ذات مولانا ومنها ما يدل على أفعاله. فالمعطي يدل على فعل اسمه العطاء، الخالق الاسم الخالق يدل على فعل اسمه الخلق، الرازق يدل على فعل اسمه الرزق، الرزق بفتح الراء، المحيي يدل على فعل اسمه الإحياء، المميت يدل على فعل اسمه الإماتة. إذن فرق بين الأسماء التي تدل على ذات مولانا والتي يعرفها العلماء أو يطلق العلماء عليها اسم الأسماء الذاتية، والأسماء التي تدل على أفعال مولانا. إذن بعد هذه المقدمة، أول شيء ذكره قال فواجب له الوجود. إذن مبحث اليوم صفة الوجود. الوجود، وجود مولانا كان مستغرب عند الرسل عليهم الصلاة والسلام أن ينكر أحد وجود مولانا. قالت رسلهم أفي الله شك؟ هل يمكن لعاقل لديه ذرة من العقل أن ينكر وجود مولانا؟ ليه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني أنا لا أقبل كأسا إلا أن يكون لها صانع صنعها في مصنع. لا أقبل أنه يكون في صندوق محارم ما في شركة قامت بإنتاجه. لا أقبل أن هذا البنيان الجميل لم يكن مهندسون وعمال قاموا بتخطيط مخططاته وإتمام بنائه. إذن لا يقبل أبدا الإنسان أن يكون الكون بكل ما فيه من انتظام وحكمة وصنع بديعة من غير صانع. أنا لا أقبل قلم رصاص ولا قلم حبر ولا قلم ناشف أن يكون من غير صانع. فكيف أقبل بأن يكون الكون بسماواته وأرضه وأفلاكه وشموسه ونجومه وحيواناته ونباتاته وبشره وكل ما هو منظور من الانسجام والتناسق والتناغم؟ لا يقبل. قالت الرسول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الذي فطر، أي خلق على غير مثال سبق، فاطر السماوات والأرض. ثم قد نتساءل إذا أردنا الأدلة، ما مصادر الأدلة؟ هناك آية في القرآن الكريم تدلنا على مصادر الاهتداء أو الاستدلال أو الوصول إلى المعرفة، وهي الآية 8 في سورة الحج. يقول فيها مولانا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لاحظوا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الجدال إذا كان بالمنهج الذي يرتضيه العقل السليم ما هو ممنوع. قال ربنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن مو ممنوع، لكن المشكل أن يدخل الإنسان إلى هذا الجدال دون أن يكون لديه ثلاثة أشياء: علم، هدى، كتاب منير. ما معنى العلم وما معنى الهدى وما معنى الكتاب المنير؟ الذي يريد أن يدخل إلى الاستدلال في علم التوحيد لابد أن يتسلح بثلاث مصادر: العلم، الهدى، الكتاب المنير. العلم هو الجزم المطابق للواقع عن دليل، هذا العلم. فإذا كنت أشك في شيء لا أسمى صاحب علم، لأن الشك ليس فيه جزم، عندي احتمالات، قد يكون هذا وقد يكون ذاك. هذا الشك ليس بعلم، قد يكون ظن، أظن أن الأمر كذلك، والظن أقوى من الشك، وأقل من الشك الوهم، في وهم وعلى منه شك وعلى منه ظن. لكن الثلاثة فيها احتمالات ليس فيها جزم. أين الجزم؟ عند العلم. فإذا وصلت إلى جزم ذهني عقلي قلبي، جزم مطابق للواقع، بمعنى إذا جزمت جزما موهوما خلاف ما الأمر عليه، إذا قلت هلا الجمع عتم كثير كثير وأنا أجزم بذلك، هذا لا يسمى علما. لكن عندما أقول المسجد منور بمصابيح، هذا مطابق للواقع. لو جزم جازم بأن الله تعالى ثلاثة وهو يجزم، لا يسمى صاحب علم، لأنه خالف الحقيقة والواقع، لأن العقل لا يقبل أن يكون صانع الكون ثلاثة، لأن التعدد بحسب الدليل العقلي كما سيأتي في مبحث الوحدانية، التعدد دائما يكون معه عجز، وهذا سيأتي. إذن لا العقل يقبل ولا النقل يقبل. إذن الجزم بأن صانع الكون ثلاثة وهم، هذا جزم باطل. فإذا كان جزما مطابقا للواقع عن دليل، عن دليل، هذا يسمى علما، معه دليل، مقدمة يقينية، وهذه المقدمة اليقينية تنتج نتيجة يقينية. إذا تحقق للإنسان جزم وكان جزمه مطابقا للواقع وكان عن دليل، هذا إيش يسمى؟ علما. والله سبحانه وتعالى سخر من الذين يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب ثم صار بعد ذلك في رتبة الألوهية إلى آخر ما هنالك، هذا سخر منهم في سورة النساء، قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. إذن هم أصحاب شك وليس عندهم علم. تتعجبوا في إحدى حوارات خاصة مع بعض علماء النصارى، رجل على درجة تعرفوا يعني من خلال الجولات العالمية تلتقي مع أشخاص على جانب كبير من الاطلاع، في إحدى المرات سألت أحد كبار أحبار النصارى، قلت له نحن نعتقد أن المسيح سينزل وأنتم تعتقدون أنه كذلك سينزل، ماذا هكذا والله سألته، قلت ماذا لو أنه نزل فقال لكم لست إلها، وماذا لو نزل وقال لكم أنا لم أصلب، وماذا لو نزل وقال إن محمدا هو رسول الله؟ ثلاث أسئلة وجهتها إلى هذا العالم النصراني، حبر كبير، ثلاث أسئلة، ماذا لو أنه نزل فقال لست إلها أنا عبد الله، وماذا لو أنه نزل وقال لم أصلب بل رفعت، وماذا لو أنه نزل وقال إن محمدا رسول الله؟ تعرفوا يا أخوانا والله وأنا أنقل ما الذي أجابني به، قال إذا كان نزوله وزاده معرفة، هذا إيش اسمه؟ الهدى. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، يعني هؤلاء نور الله قلوبهم فآمنوا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لأن القضية قضية تغيير قبلة، كان يتوجه إلى جهة الشمال وهو في المدينة فصار يتوجه إلى جهة الجنوب، عندما يفهم ما معنى أن يصلي إلى الشمال أو الجنوب هو يمتثل أمر الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كيف الإنسان يمكن له ببساطة أن يوافق أمر الله؟ يحتاج إلى نور في القلب، فإذا وجد هذا النور قال الله لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، خلاص تركوا، مع أنه بتعرف الآن عندما يريد شخص كحولي أن يترك الخمر يحتاج بحسب ما العالم المتقدم ماديا، بحسب ما عليه هذا العالم المتقدم ربما يحتاج شهرين ثلاثة أربعة دورات ومجالس ومنتجعات وربما يصل إلى 6 أشهر حتى يترك الكحول، وهذا معلوم. كل من لديه اطلاع على ما يجري عليه حال العالم اليوم الكحولي حتى يترك الخمر. لكن آية واحدة تنزل فاجتنبوه بسهولة يتركون الخمر، سبب هذا النور الذي في القلب. طيب المرأة بدون حجاب تطلع بين الناس شعرا مبين، فجأة بينزل نص قرآني وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار مع تغطية وملاحظة للعنق وما تحت العنق الذي هو الجيب. إذن فجأة المرأة تمتثل أمر ربها دون أن يكون هناك أي توقف. ليه؟ وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فإذا وقف الإنسان أمام أمر الله فوجد أنه يستسلم لأمر الله، إذن فهو ممن هداه الله. وإذا وجد أمر الله كبيرا عليه يكون كاليهود الذين قال الله فيهم وإن كانت لكبيرة، يعني كبيرة على اليهود، وجدوا هذا الأمر كبيرا، إلا على الذين هدى الله فلم يكن هذا كبيرا. الامتثال لأمر الله لا يعاني منه المؤمن لأنه من الله وهو متفاعل مع أمر الله ولا يجده كبيرا. إذن ما السر؟ هو نور الهداية. إذن هذا أيضا يعطينا نموذجا، هناك آمنوا لأن قلوبهم تنورت بنور الهداية، وهنا امتثلوا أمر الشريعة لأن قلوبهم تنورت بأنوار الهداية. وقال الله سبحانه في حق آدم عليه الصلاة والسلام: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا كان الإنسان يعاني من البعد يحتاج إلى أمرين: التوبة وطلب الهداية. وإذا طلبت الهداية من الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها. أنت في الصلاة تقول اهدنا اهدنا، كل صلاة تقول اهدنا، تطلب الهداية من الله في صلاة الصبح: اللهم اهدنا في من هديت. يعني إذا أنا ما بستحق الهداية في من هديت، يعني ادحشني بيناتهم، احطني بيناتهم، اللهم اهدنا في من هديت، بيجوز أنا دعائي ما يقبل، ما بستاهل هذه الهداية. لكن عندما أدخل في جمع هديتهم فأنت أكرم من أن تهدي شخص وجنبه شخص ثاني ما تهدي. إذن إنما تأكل الذئب من الغنم الخاصية. فإذا دخلت في الجمع المرحوم رحمت، إذا دخلت في الجمع المهدي هديت. كثير من الشباب بيناقش وبيجادل. يا حبيبي إذا أردت أن تهدأ قليلا وأن تستشعر إقبالا وأن تستشعر تفاعلا وأن تستشعر خشوعا وأن تستشعر نورا، أدخل في جمع المرحومين، أدخل في جمع المهديين، ستجد أن المشكلة اختصرت واختزلت، وتجد أن الحل صار بيدك. إذن ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، توبة وطلب هداية. وقال في حق أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن فنزل النور إلى قلوبهم وتعمرت القلوب بالنور. فلما تعمرت القلوب بالنور عند ذلك حصل المرحلة التي بعدها: وربطنا على قلوبهم، صار عندهم ثبات إيمان وهداية، جاء بعده الثبات. إذن أول شيء نحتاج إلى العلم، النظر في الدليل نتعلم، نحضر مجالس العلم ونتعلم الأدلة. ثانيا نطلب الهداية حتى تتعمر قلوبنا بالأنوار. ثالثا الكتاب المنير، انظر كتاب ووصفه بأنه منير يعني القرآن، فنحن نحتاج إلى تنوير القرآن كما أن العين تحتاج حتى ترى ما ينفعها وما يضرها، تحتاج إلى نورين، نور البصر ونور الشمس أو نور المصباح. كذلك فإن عين القلب التي اسمها البصيرة تحتاج إلى نورين، نور البصيرة ونور القرآن، نور البصيرة ونور القرآن. كيف نور البصيرة؟ يعني أن تزيح الحجاب عن عين القلب. كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا تراكمت الذنوب على عين القلب عميت عين القلب، فبحاجة الإنسان إذن إلى نور البصيرة وإلى نور القرآن كي يرى ما ينفعه وما يضره في المعنى، كما رأى بعينه ما ينفعه وما يضره في الحس، كذلك يحتاج إلى نورين ليرى ما يضره وما ينفعه في المعنى. بمعنى خلينا نضرب أمثلة، العقرب بضر ضرر حسي، العين إذا كانت تبصر ولا يوجد ظلام في مصباح أو شمس بيشوف الإنسان بنور بصره العقرب فيجتنبها أو يقتلها، لكن إذا كانت عين البصيرة تبصر وتهتدي بنور القرآن فإنها تبصر ضرر الرشوة كما تبصر العين ضرر العقرب، تبصر ضرر الكذب، تبصر ضرر الخيانة، تبصر ضرر المعصية، تبصر ضرر الغفلة. إذن هذه كلها مضار إذا نظر إليها وعرف أنها ضارة يجتنبها بنور بصيرته. فهذا الكتاب الذي سماه الله الكتاب المنير، وهذا الكتاب معبر عن علم الله. فرق بين كتاب ألفه أستاذ جامعي يعبر عن علمه وبين كتاب أنزله من خلق السماوات والأرض ويعبر عن علمه. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. ما بقي إذن أعظم من كتاب القرآن الكريم، ما بقي أعظم من ذلك، لأن القرآن الكريم معبر عن علم الله. إذن لا يمكن أن يكون هناك أعلم من القرآن. الآن بجوز في شيء في القرآن ما تحسن تفهم وجوه حكمته، بجوز ربنا سبحانه وتعالى يحكي شيء في القرآن، مثلا ربما يأتي شخص يقرأ للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي يتفهم ليش خيو، إيش السبب، قل له جوز تفهم هذه الحكمة، حاول تتأمل تفكر تفهم ليش ربنا سبحانه وتعالى عمل هالتوازن، لأنه كلف الرجل بالإنفاق على المرأة والمرأة تأخذ المهر من الرجل إلى آخر ما هنالك، فجعل لها ضمن هذا التوزيع والتقسيم شيء اسمه للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يتعلق بوراثة الذكور والإناث عن أصولهم. هذا الإنسان إذا كان يعلم أن هذا هو كلام الله لا يتجرأ على التشكيك، لأنه يعلم أنه أمام أعلى درجات العلم، بل لا يعترض على كلام القرآن إلا جاهل. إذا كان ما فهمت منافع آلة من الآلات وأنت جاهل بذلك، بتقول هاي الآلة ما منيحة؟ إيش هالكلام؟ ما بقي أجهل من يقول بذلك. إذن عندما نقرأ آية في القرآن ينبغي أن نثق ثقة تامة أن الذي قالها هو العليم، ولذلك هي علم خالص وهي الأعلم وهي الأحكم. إذن نعود إلى قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإذا كان عندك العلم وطلبت من الله الهداية واهتديت بتنوير الكتاب، تنورت بتنوير الكتاب، إذن أهلا بك وسهلا في النظر والتعرف إلى أوصاف مولاك. ومن الناس من يجادل في الله، إذن تعال وتعرف وافهم واستدل واهتدي وتنور، لكن بشرط أن يكون عندك هذه الأمور الثلاثة. لاحظ المعتزلة ضل كثير منهم بسبب أنهم اعتمدوا على العلم بدون هدى ولا كتاب، والتفوا على الكتاب. يعني هناك بعض آيات في القرآن مثل نموذج الرؤية، القرآن قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص واضح أن المؤمنين ينظرون إلى مولاهم. لاحظ كيف أن عقولهم أرادت أن تلتف. قالوا إلى، ما هي حرف جر؟ إلى معناها آلاء، يعني نعم. إلى معناها آلاء. إلى ربها يعني آلاء ربها، يعني نعم ربها. ناظرة يعني منتظرة. لاحظ هاللفة الطويلة، هذا بلغة المناطق بيقولوا هذا لا يكون مندرجا في المنطق العملي. المنطق العملي يأبى ذلك. لوين إذنك؟ لهون إذني. ليه؟ كيف؟ ما في حاجة إلى هذا الالتفاف. إذا يحتاج الإنسان إلى العلم والكتاب المنير والهداية. المجسمة المشبهة وقفوا مع الكتاب لكن بدون علم، وقفوا مع الكتاب بدون علم، قرأوا آيات وهو القاهر فوق عباده، قالوا إيه معناتها؟ هي فوقية، فوقية مكان، فوقية مكان. قرأوا ينزل ربنا، قال إيه يعني نزول من أعلى لأسفل؟ قالوا في كل دقيقة، في كل ثانية، في ثلث أخير من الليل على الكرة الأرضية، فمتى يصعد؟ إذا كان النزول بهذا المعنى الغبي الذي هو الانتقال من الأعلى إلى الأسفل، فمتى يصعد؟ هذا نتيجة أنهم جهلوا أن هناك نصوص محكمة ونصوص متشابهة، فالله سبحانه كلفنا بالنصوص المحكمة وأمرنا أن نتوقف عند النصوص المتشابهة، وأن الذين يخوضون في المتشابه في قلوبهم زير. إذن لا يكفي أن تقف مع الكتاب، بل لابد أن يكون لديك مع الكتاب هدى وعلم. فانظر المعتزلة بسبب عدم وجود التلمذة على القرآن وعدم وجود الهدى انحرفوا، والمجسمة والمشبهة بسبب عدم وجود العلم انحرفوا، عدم وجود العلم والهدى. إذن نحتاج إلى هذه الثلاثة حتى نكون ممن لا يزيغ ولا يضل. الآن بحث الوجود بحث يحتاج إلى أكثر من مجلس، لكن نقطع أيضا مرحلة. الطريق إلى معرفة وجود الحق في الدنيا ليس الإدراك الحسي، لا يمكن أن يكون الطريق إلى معرفة الله، إلى معرفة وجود الله، إدراكنا الحسي. لا يمكن أن يكون إدراكنا طريقا إلى معرفة وجود الله إدراكنا الحسي، بل هو النظر في الآيات، الاستدلال. طيب، المولى سبحانه وتعالى حكى لنا عن بعض الجهال الذين طلبوا الوصول إلى معرفة وجود الحق من طريق الحس. أمثلة: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. إذن فرعون أراد أن يصل إلى معرفة وجود الحق بإيش؟ بالإدراك الحسي، وهذا من تمام جهله. فلما لم يدرك بحواسه وجود الحق تبارك وتعالى، طلع مين اللي يحكم الأرض؟ رأى نفسه حاكما على الأرض. إذن الذي يسير الأمور بحسب الحس مين؟ فرعون. إذن ساقه هذا الوهم، إذن من الذي ينبغي أن يكون الرب؟ فرعون. لاحظ الانحراف، مجرد ما بدأ الانحراف تحصل عملية تراكمية، انحراف على انحراف، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، مو كمان توهم لحاله، لا لا، نقل كذبه ووهمه وانحرافه إلى الناس، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. مثل فرعون توهم نمرود لأنه رأى أنه إذا عفى عن شخص يحييه، وإذا أصدر الأمر بإعدامه يميته، لذلك قال أنا أحيي وأميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني لما كان حدود نظر نمرود في بلاطه في حاشيته، قال له تعال حتى نطالعك بنظرك خارج البلاط والحاشية، مو أنت رب الناس اللي عم تهيمن عليهم وأنت الذي تؤثر، تعال حتى نخرج خارج البلاط، هذا الكون أمامك، إذا كنت أنت المؤثر في الكون الشمس بتطلع من المشرق طالع لنا إياها من المغرب. فلما وسع له دائرة النظر بهت، ما عاد يجد طريقا معقولا. ومن الذين طلبوا معرفة وجود الحق، من الذين طلبوا معرفة وجود الحق بالإدراك الحسي، اليهود بنو إسرائيل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال الذين لا يعلمون، يعني الجهال، لولا يكلمنا الله. طيب ما شفنا، خلي يحكي معنا، خلي نسمع بأذنينا بالإدراك الحسي إن كان هذا الإدراك بصرا أو سمعا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. إذن هذا من جملة جهالاتهم، أو تأتينا آية، يعني أن تنزل آية حسية تتعامل معها مداركنا. طيب الآيات موجودة، ليش عم تطلبوا أي؟ الشمس التي تطلع والسحاب الذي يجري والرياح والنجوم والأفلاك وعالم السماء وعالم الأرض وعالم الحركة داخل الإنسان والسكون، وأنت عالم كامل وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إذن بدك آيات، انظر إلى الآيات، عم تطلب آية وأمامك مليارات الآيات. إذن ما الطريق؟ إذا كان الإدراك الحسي ليس طريقا إلى معرفة وجود الحق، فما هو الطريق إلى معرفة وجود الحق؟ قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني سنريهم آياتنا، يعني الدلائل، الدلائل، الآياتنا بمعنى الدلائل، سنريهم الدلائل الآفاقية والإنسانية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، يعني حتى يصلوا من هذه الدلائل إلى نتائج يقينية أنه الحق، أي الثابت وجوده. الحق يعني الثابت وجوده. أعيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي إذا رأيت الدلائل الآفاقية في السماء والأرض أو الآيات الإنسانية، لأنك إذا نظرت إلى هذا المخلوق العجيب الإنسان، أعصاب الإنسان فقط إذا مديتها طولها يزيد على المسافة ما بين الأرض والقمر. شخص زيد من الناس، مين ما جبته؟ طفل صغير، إذا جبته وحاولت تمد أعصابه فقط مشان تحسب طول الأعصاب، يزيد طول أعصابه على المسافة ما بين الأرض والقمر. هذا فقط الأعصاب. شلون إذا دخلنا إلى عالم الدماغ وأسرار الدماغ المتوسط والبصل السيسائية والمهاد وتحت المهاد والحدبات التوأمية والنخاع الشوكي والأسرار التي لن يهيلها، هذا كله بجهاز العصبي. إذا انتقلت إلى الأجهزة الأخرى تجد شيء عجيب. إذا دخلت إلى عالم الخلية، إذا دخلت إلى التوازنات الهرمونية، شيء بتبقى عمرك كله تقضيه من أوله إلى آخره حتى تستكشف هذا الإنسان، ولا تجد أنك وصلت إلى ما يحيط بالإنسان، بل أنت كالذي ملأ دلوا من بحر. أنت عم تحاول أنك تفهم ذاتك. لذلك الغزالي قال للزمخشري: أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ كيف كان الاستوى كيف النزول؟ أنت هالأكل الخبز اللي عم تاكله ما تعرف وين راحت وين اجت وشلون دخلت وإيش شغلت الكبد وإيش عمل الكبد والصفراء اللي نزلت من الكبد، ووقت اللي بتاخد سكر أكثر بصير إفراز أكثر، وقت اللي بتاخد دهون بصير حركة مختلفة إلى آخر ما هنالك، وليش الجسم بياخد الفيتامينات وليش بيخبي الدهون، وشغلة ما لا نهاية، وأنت تحاول أن تفهم الجسم الإنساني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يصلوا إلى نتيجة يقينية أن الله تعالى ثابت وجوده. الآن التفصيل في أدلة الوجود، أحب أن نفرد له مجلسا، لأن طالب العلم في بداية المجلس عندما يستمع إلى الأدلة التفصيلية، خصوصا أن مبحث الوجود من أهم مباحث العقيدة، كل مباحث العقيدة تستند إلى مبحث الوجود، لأنك لا تستطيع أن تتأمل في كمالات الحق إلا بعد أن تثق وتجزم يقينا بوجود الحق سبحانه. لذلك أرى أن التفصيل لمقدمات الأدلة يحسن أن تكون في أول الدرس القادم، حتى نستطيع التفصيل يكون البحث فقط في أدلة القرآن وأدلة العقل على وجود الحق تبارك وتعالى، وهذا أفضل من أن نبدأ الأدلة في نهاية الدرس، يكون هذا أوسع للمدارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمعرفة بسر الفاتحة.